إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أنزل هذا الكتاب كتاب هداية لنا، وسبيل توفيق في الدنيا والآخرة لمن آمن بالله عز وجل وقرأ كلامه وتدبر كتابه ثم عمل به. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أيها المؤمنون، آية جليلة القدر، رفيعة المنزلة، تنزل على القلب بردا وسلاما، يسعد بها الفؤاد، تأنس لها النفوس، حبيبة إلى الرحمن، حافظة للإنسان، أمن وأمان، طاردة للشيطان. إنها أعظم آية في كتاب الله. سأل نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال أبي: الله ورسوله أعلم. فكررها ثلاثا، ثم قال أبي: آية الكرسي. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. أخرجه مسلم، وفي رواية لأحمد: والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. الله أكبر! ما أعظم الله، وما أعظم كلامه وكتابه! فهل لا تفكرنا في معانيها ونحن نرددها كل يوم؟ لماذا هي أعظم آية في كتاب الله؟ وما أثر هذه الآية في تعظيمنا لربنا في نفوسنا، وتعظيم نفوس أبنائنا، وتعظيم ربنا في نفوس أبنائنا؟ استفتحها الله عز وجل بلفظ الجلالة: الله. ثم ذكر أعظم وأجمع اسمين له: الحي القيوم. الله، ما أعذب الكلمة، وما أحسن الاسم، وما أجل المسمى. الله، تطمئن بها القلوب، وتأنس بها النفوس، وتسكن بها الآلام والهموم. الله، تعلقت بها القلوب، وعظمتها النفوس، ولهجت بها الألسن. لا إله إلا هو، له جميع معاني الألوهية، لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو، فعبادة غيره شرك وضلال وظلم وبطلان. لا إله إلا هو هي كلمة التوحيد وعنوان الدين، الحقيقة التي من أجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، وأقيم سوق الجنة والنار، جملة فيها نفي وإثبات، وتفيد الحصر بأقوى صيغة، جملة طاشت جميع السجلات إلا بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله، وهي أفضل الذكر. ثم قال: الحي القيوم. هو متصف بجميع معاني الحياة الكاملة على وجه يليق بجلاله وعظمته سبحانه. حياته كاملة، لم تسبق بعدم، ولا يلحقها زوال. قام بنفسه، واستغنى عن جميع مخلوقاته، وقام بجميع الموجودات، فأوجدها وأبقاها، وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها. كلنا وكل خلق الله مفتقر إلى الله، وهو غني عنها، ولا قوام لنا ولا لمخلوقات الله بدون أمره سبحانه وتعالى. ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره. من يعيد الرواء للأرض لما يطمس الجدب أوجها ضاحكات؟ من يعافي المريض بعد سقم وقنوط من طب المستشفيات؟ من يبث السرور في كل بيت بالبنين الأطهار أو بالبنات؟ من يسلي النفوس بالصبر لما تبتلى بالنوازل القاصمات؟ من يغيث القلوب مما دهاها من هموم بئيسة جاثمات؟ إنه الحي القيوم برحمته نستغيث، هذان الاسمان الحي القيوم. قال جمع من السلف أنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب. ومن كمال حياته وقيوميته سبحانه أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة أي نعاس ولا نوم، لأن السنة والنوم إنما يعرضان للمخلوق الذي يجري عليه الضعف والعجز، ولا يعرضان لذي العظمة والكبرياء والجلال، فلا يعتريه سبحانه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. فسبحان الله ما أعظمه، كيف يعصيه المخلوق الضعيف وهو بهذه القدرة والعظمة؟ له ما في السماوات وما في الأرض، خلقها ويملكها ويدبرها، الجميع عبيده، فلماذا يتكبرون؟ وفي ملكه، فلماذا على معصيته يجترئون؟ وتحت قهره وسلطانه، فلماذا يظلمون؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ومن تمام ملكه وعظيم سلطانه سبحانه أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ نقف خاشعين ذليلين عند هذه الآية، فكل الوجهاء والملوك والشفعاء عبيد له مماليك، لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن الله لهم. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، هل هناك أحد أعظم جاها ومكانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يشفع إلا بإذنه؟ كما في حديث الشفاعة فإنه يقول: ثم آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. والله لا يأذن لأحد أن يشفع إلا في من ارتضى، ولا يرتضي إلا توحيده واتباع رسله، فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، دليل على إحاطته سبحانه وتعالى بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها، فهو يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلية التي لا نهاية لها، وما خلفهم من الأمور الماضية التي لا حد لها. لكم أن تتخيلوا كم يحدث في الأرض من حدث في الدقيقة، بل في الثانية الواحدة، كم تسقط من ورقة، كم ينزل من مطر، كم يموت من بشر، كم يولد من ولد، كم تحمل من أرحام، كم يتحرك من حيوان، كم يطير من طائر، كم يكتب من علم، كم يدون من خبر، بل الهواء الذي نتنفسه، والخطوات التي نمشيها، والماء الذي نشربه، والطعام الذي نأكله، كل ذلك لا يكون إلا بتقدير الله وعلمه سبحانه. ولو اجتمع البشر كلهم بتقنياتهم المعاصرة وما أوتوا من علم على أن يحصوا أحداث الأرض في ثانية واحدة لما استطاعوا، والله وحده يحصيها ويعلمها، بل ويعلم ما يجري في سائر الكواكب والمجرات والأرض والسماوات، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا ترى ماذا سيكون قولنا أمام هذه العظمة والقدرة والعلم والإحاطة التي يتصف بها مولانا جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ خلجات نفوسنا، خواطر قلوبنا، التفاتات أعيننا لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإن المفر عبد الله، ليس لك إلا الله، ففروا إلى الله وانطرحوا بين يديه، قفوا ببابه، انكسروا لجنابه. هل يليق بنا بعد ذلك أن يأتي أمر الله عز وجل فلا نطيع، ونعلم نهيه فلا نلتزم، أو نتلكأ فنعترض ونكابر؟ نبصر آياته في الكون وفي أنفسنا، وننظر في هذه الأرض العظيمة بجبالها وأنهارها وبحارها فنتعاظم ذلك ونعجب منه. أفلا يقودون ذلك إلى تعظيم مقدرها وخالقها وآمرها ومدبرها؟ هل عرفنا الله حقيقة المعرفة؟ هل قدرناه حق قدره؟ من يعص الله في خلواته ويبطر بإنعامه عليه؟ انظروا كم ضيعنا من فرائض الله وحقوقه، كم انتهكنا من محارم الله. فهل حق الخالق العظيم أن يقابل على إنعامه وإحسانه بالكفران؟ فنسأل الله العفو والعافية، وأن يغفر لنا وأن يردنا إليه ردا جميلا. وفي مقابل علم الله العظيم، فإنه أخبر عن خلقه فقال: ولا يحيطون بشيء من علمه، وهو ما أطرعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية، وهو جزء يسير مضمحل في علوم الباري، كما قال أعلم خلقه به وهم الرسل والملائكة، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم ذكر جل وعلا عظمته سبحانه بذكر عظمة أحد مخلوقاته، وهو الكرسي العظيم: وسع كرسيه السماوات والأرض. سبحان الله، هل وقفنا هنا؟ هل فهمنا المعنى؟ ألم نتأمل أي كرسي هذا الذي يسع السماوات السبع والأراضين السبع؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين من الله، والعرش لا يقدر أحد قدره. وجاء في أخبار كثيرة أن السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة من حديد ألقيت في فلاه من عظمة كرسي الرحمن. فسبحان الله رب العرش العظيم. وتأملوا هنا عباد الله، فإن هذا إذا ظهر عظمة الكرسي فإن هذا يدل على عظمة ربنا سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول: أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها: أنا الملك. قال ابن عمر: حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله: ولا يؤوده حفظهما. قال ابن كثير رحمه الله: أي لا يثقله حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على جميع الأشياء. ثم ختم الآية بقوله: وهو العلي العظيم، علي بذاته على جميع مخلوقاته، وهو العلي بعظمة صفاته، وهو العلي قهر جميع المخلوقات، ودانت له الموجودات، وخضعت له الصعاب، وذلت له الرقاب. وهو العظيم المعظم الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء، تحبه القلوب وتعظمه الأرواح. ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم. فما لنا لا نملأ قلوبنا بمحبة الله ونفوسنا بتعظيم ربنا سبحانه. إنني أسمو بروحي حين أتلو آية الكرسي والسبع المثاني. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله، أحمده حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، لا رب لنا سواه، ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل الخلق وأتقاهم وأخشاهم لربه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فمن اتصف بهذه الصفات وتنزه عن النظائر والأشباه وأحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما لحقيق أن يخشى ويتقى سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، آية الكرسي أفضل آية القرآن لما فيها من المعاني العظيمة في تعظيم الله عز وجل وإثبات توحيده ووصفه بما ينبغي أن يوصف به، لذا كانت حرزا من الشيطان. ما أعظمها من آية نقرأها كل يوم 8 مرات، مرة في الصباح، ومرة في المساء، ومرة قبل النوم، وبعد كل صلاة مفروضة يقرأها المسلم قبل نومه فتحفظه بإذن الله. ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فتخليت عنه، فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله، فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت مثل قولي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أما إنه كذبك وسيعود. قال: فصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك لرسول الله. ثم قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: وما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال: فخليت سبيله. قال: فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت له أنه علمني هذه الكلمات. فقال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب من 3 ليال يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: ذاك شيطان. نعم، فالشيطان يعرف قدر آية الكرسي. وجاء في حديث آخر أن المداومة على قراءتها سبب لدخول الجنة. جاء في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. أيها الإخوة، هذا فضل آية الكرسي، وهذا جزء من معانيها ودقائقها. من قرأها وتأملها ظهرت له عظمة المولى جل جلاله. فهذه رحلة قصيرة كانت مع آية واحدة من كتاب الله عز وجل. فما رأيكم لو قرأنا القرآن كله بتدبر وتأمل؟ ماذا سيظهر لنا من عظمة الله وعظيم خلقه وإتقان صنعه جل في علاه؟ ألا فاتقوا الله ربكم، واحسنوا التلقي عن كتابه، واقدروه حق قدره. ربوا أبناءكم وبناتكم على تعظيم كتاب الله وحفظه وتدبره. قل: إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا الثبات على العمل الصالح حتى نلقاك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اعتقنا من أسر الذنوب، وباعد بيننا وبين الخطايا، وأجرنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم. اللهم يا قوي يا عزيز يا حي يا قيوم، أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، انصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا ووزراءنا في من اتقاك وخافك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. اللهم انصر جندك في كل مكان، اللهم عجل بالفرج والنصر والتمكين لإخواننا المستضعفين في كل مكان، كلهم في فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي العراق وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا في الشام نصرا عزيزا، افتح لهم فتحا مبينا وكلهم ظهيرا ومعينا. اللهم أفرغ على إخواننا صبرا وعجل لهم نصرا، اللهم مكن للسنة وأهلها. اللهم يا جبار يا قهار خذ بشار وأعوانه، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اكسر شوكة النصيريين والصفويين يا رب العالمين، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم كف عنا وعن المسلمين بأس الذين كفروا ونافقوا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، تقبل توباتنا، اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا، وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأولادنا، واختم بالصالحات أعمالنا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.